بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على قصيدة الإمام الخزاعي في السنة، ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السلفية الثالثة المقامة بالسنغال في شهر الله المحرم عام 440,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وهذا المجلس هو المجلس الثالث والأخير في هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ ويسدده ويلهمه الصواب. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا أن هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على قصيدة السنة للإمام أبي عبد الله الحكم بن معبد الخزاعي رحمه الله تعالى ضمن دورة الإمام مالك الثالثة المنعقدة في السنغال والمنقولة عبر موقع ميراث الأنبياء، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نقرأ الأبيات إلى آخر القصيدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الخزاعي رحمه الله تعالى في قصيدته في السنة: أدين بقول الهاشمي محمد، وما بمقال الجهم دنت ولا القدر، ولا الرفض والإرجاء ديني، وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر. فديني دين قيم قد عرفته، أبوح به إن ملحد دينه ستر. بهذا أرجي من إلهي عفوه، وأرجو بهذا الفوز يا رب من سقر. أجرني يا رحمن، إنك سيدي وجارك في أمن وفي أعظم الحبر.
هذه الأبيات تتمة لما ذكره رحمه الله تعالى من هذه الأصول السنية السلفية التي يدين بها ويعتقدها تبعا لأئمة السلف. ولما كان من مباحث العقيدة الجليلة التميز بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ميز بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين أهل الشرك وأهل التوحيد، وبين أهل البدعة وأهل السنة، وزايل بينهم بما يدينون به ويعتقدونه. والقرآن كله في هذا المعنى، والسنة كلها في هذا المعنى، أعني في معنى التميز والتزايل بين الحق والباطل. ومن هذا المعنى يحرص أئمة السلف في كتب الاعتقاد أن يذكروا في آخرها أو في ضمنها ما يتعلق بالكلام على الفرق التي هي رؤوس أو أصول الفرق أو التي هي أشهر الفرق، وإلا فإن الفرق تتكاثر زمنا بعد زمن، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة وعن نور السنة جاءت ظلمة البدعة، وتفرق الناس شذر مذر، وينتج من كل بدعة بدع، ويخرج من تحت عباءة كل مبتدع بدع لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثرت الفرق، وتجد في الفرقة الواحدة كالرافضة أو الخوارج أو القدرية أو الجهمية، تجد أنواعا متكاثرة من هذه الفرق. ولهذا وهذا باب واسع، كما أن العلماء أيضا رحمهم الله حرصوا على التصنيف في الفرق،
ومن أجل هذه الكتب كتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، وإلا فإن عامة الكتب المصنفة بالفرق على مذهب الأشاعرة مما يؤسف عليه، والناس يقولون مما يؤسف له، الله سبحانه وتعالى قال يا أسف على يوسف، مما يؤسف عليه أن هذه الكتب أغلبها على غير طريقة أهل السنة والجماعة. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينبه لها أن تفرع هذه الفرق ينتشر في الفرق نفسها، فتجد في الجهمية من اعتقاد الإرجاء ومن اعتقاد الخروج، وتجد في المعتزلة اعتقاد التصوف، وخصوصا كلما تأخرت الفرق كلما اختلطت بغيرها، وكلما أخذت من غيرها أقوالا متشعبة. لهذا المعتزلة أخذوا من عقائد المتكلمين ومن عقائد المتصوفة، وهكذا تجد الشيعة أخذوا عقائد المعتزلة والأشاعرة، وافقوا المعتزلة في كثير من أبواب عقائدهم الماتريدية الكلابية، فوقع الاختلاط في هذه الفرق، لكن يقع التميز فيما أنشئ عليه أصل الفرقة بأن يضبطه طالب العلم. الناظم رحمه الله ذكر التمايز بين دين النبي محمد الهاشمي وبين دين الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي، فقال أدين أي أعتقد، لأن الدين يطلق ويراد به الاعتقاد والعمل، كما في قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويطلق الدين ويراد به الحكم الذي يحكم به، ومنه قوله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ويطلق الدين ويراد به الجزاء والحساب مالك يوم الدين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ثم إن الدين بالمعنى الأول الذي هو الاعتقاد والعمل لا بد فيه من الملازمة للعبد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في قاعدة في المحبة، فإن الدين لا يسمى دينا إلا إذا كان ملتزما، وأما ما يفعله الإنسان حينا فحينا فإن هذا لا يسمى دينا، فالدين لا يكون إلا مع الالتزام يعني الملازمة له. فالناظم رحمه الله يقول أدين بقول الهاشمي محمد، بقول القول في نصوص الشرع يراد به قول القلب وقول اللسان، بمعنى أنه لا يصح أن يكون ثمة أو لا يصح أن يكون القول مجانبا قول القلب مجانبا لقول اللسان، لا بد وأن يستمع، لا بد وأن يتواطأ قول اللسان مع قول القلب، وإلا كان نفاقا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالقول الذي يجب أن يكون عليه المسلم هو قول اللسان المواطئ لقول القلب، وإلا كان نفاقا كما تقرر لك قبل قليل. أدين بقول الهاشمي نسبة إلى هاشم، ويقال إن اسمه عمرو ويقال اسمه هاشم، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. كثير من يعني بعض ما ينقل في السير قد يكون فيه كلام، ولكن هم مجمعون على نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى أن ينتهي نسبه إلى عدنان، هذا الذي حكى عليه الإجماع الحافظ أبو عمر بن عبد البر والحافظ ابن حزم والحافظ ابن القيم والنووي رحمه الله في التهذيب تهذيب الأسماء واللغات، ومجمعون على أن عدنان من ولد إسماعيل، وما بين عدنان وإسماعيل من الأسماء وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فهو الهاشمي نسبة إلى هاشم، وقد جاء في الصحيح في حديث وثيلة بن الأسقع الذي ذكرنا إن الله اصطفى هاشما من قريش، ما ذكر كنانة والعرب، ثم ذكر أن هاشما مصطفى من قريش، واصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. قال أدين بقول الهاشمي محمد، هذا أبرز أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سمي به في التوراة كما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وتعقب السهيلي بأنه سمي أيضا في الإنجيل بمحمد كما سمي به أحمد. والصحيح الذي حرره الحافظ ابن القيم والذي تدل عليه نصوص التوراة والإنجيل الخالية من التحريف أن اسمه عليه الصلاة والسلام في التوراة محمد وفي الإنجيل أحمد، وكلا الاسمين يدلان على كمال الحمد في الصفات. والكلام على اسم محمد وأحمد يطول، لكن الذي سماه الله به في القرآن محمد وسماه أحمد، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولم يناده الله سبحانه وتعالى باسمه قط في القرآن، وإنما يناديه بالنبوة أو بالرسالة. أما جميع الأنبياء فإنه يناديهم يا نوح، يا إبراهيم، إلى آخر أسماء الأنبياء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يناديه باسمه. وسمي أيضا في القرآن إخبارا عن الإنجيل وتبشيرا من عيسى عليه السلام أنه قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فله المحامد الكاملة. ومبحث الأسماء النبوية مبحث، يعني قد يقال مع الأسف في هذه الأعصار قفل، ولكن لعل الله ييسر بمجالس تشرح فيها أسماؤه عليه الصلاة والسلام، واعتنى العلماء بها وصنفوا فيها المصنفات، ومن أحسن من تكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام وفي كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد. قال أدين بقول الهاشمي محمد عليه الصلاة والسلام، وما بمقال الجهم دنت ولا القدر. هنا بدأ في التحذير من الفرق الممايزة والمنفصلة عن الفرقة الناجية عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بقدر بعدها من السنة بقدر الحكم عليها في مخالفتها. والجهمية شر الفرق المنتسبة للإسلام مع الرافضة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التسعينية، بل قال رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية بأن منشأ التجهم من الزندقة ومنشأ الرفض من الزندقة، بعكس الخوارج أو غيرهم فإنهم قد يكون منشأ ذلك من قبل الجهل أو التعبد أو التزهد أو ما شابه ذلك. فالرافضة والجهمية هم شر الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وحكي عن السلف التكفير لهم، لكن سيأتي الكلام على ما يتعلق بدرجاتهم. الجهم أو الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، لأن الفرق إما أن تنسب إلى القائل كما يقال الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وإما أن تنسب إلى المقالة كما يقال الرافضة، وكما يقال المرجئة، وإما أن تنسب إلى الفعل كما يقال في الخوارج فالفرق تنسب على هذه المعاني. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي الذي قتله سلم بن أحوز، قال الذهبي ولا أعلمه روى شيئا من العلم وقد نشر شرا كثيرا في الأمة، أو كما قال في الميزان. والجهم بن صفوان كان في زمن الرواية وذروتها في أوائل المئة الثالثة، ومع هذا لم يروا شيئا من العلم، بل هو رأس الجهل. والجهم بن صفوان كما ذكرت لك قتله سلم بن أحوز، وعنه تفرعت فرق التعطيل ولما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله طبقات إسناد التجهم الذي هو التعطيل بعد لبيد بن الأعصم فإنه عن الجعد بن درهم، وقد قال شيخ الإسلام بأنه أول من صرح بنفي كلام الله والمحبة، وهو الذي قتله خالد بن عبد الله القصري. جعد بن درهم: لأجلي ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرآن الفرقان أو القربان عفوا، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. وعن الجعد بن درهم أخذ الجهم بن صفوان هذه المقالة التي هي مقالة التعطيل، ونسبت إليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه هو الذي أظهرها وشهرها وانتشرت عنه، وإلا فإن أصل المقالة من الجعد بن درهم. وأخذ عن الجهم بن صفوان بشر المريسي، وهو الذي نقض عليه مقالاته الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي. وعن بشر المريسي أخذ أحمد بن أبي دواد الذي كان قاضيا للمأمون، وامتحن الإمام أحمد في القول بخلق القرآن. ما ذكروا ما وراء ذلك من أن الجعد بن درهم أخذ من اليهودي لبيد بن الأعصم مقالات التعطيل. كل ما يقال في التعطيل ينسب إلى الجهم، لأنه رأس التعطيل للخبريات وللعمليات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في البعلبكية في كلام نفيس له ينبغي أن تنتبه له في النسبة للفرق، من جهة أن الأئمة ينسبون كل من وقع في التعطيل إلى الجهم صفوان. ونحن الآن سنتدرج في قضية الجهم، لا يهمني أن تعرف الجهم صفوان تاريخه، بقدر ما يهم أن تعرف الخطوط العريضة التي بسببها ينتسب أو ينسب القائل إلى الجهم ابن صفوان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن السلف، هذه حكاية القول السلفي، يقول: فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهميا، فإن جهما هو أول من ظهرت منه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعة مزية المبالغة. هكذا قال رحمه الله كما في البعلبكية، وإلا فإنه صرح في البعلبكية وفي المراكشية فيما أذكر أيضا وفي بيان تلبيس الجهمية أيضا بأن إمام المعطلة للأسماء والصفات هو فرعون، ففرعون هو إمام المعطلة. من أين؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ها فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال هذه المقالة لأن موسى أخبره بأن إلهه فوق السماوات في العلا أو في العلو سبحانه وتعالى. الجهمية لما صارت اسما عاما للتعطيل تنوعت عبارات السلف، ومنها عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية في تقاسيمهم، حتى ذكر شيخ الإسلام في المراكشية أو في البعلبكية أن الجهمية تقسم قسمين: جهمية الفلاسفة وجهمية المتكلمين. جهمية الفلاسفة من القرامطة والباطنية وأصحاب العلم الأوائل وما شابه ذلك، فإن هؤلاء أيضا يسمون عند السلف بالجهمية لأن دينهم قائم على التعطيل، وأيضا المتكلمين متكلمي الجهمية. كما أنه رحمه الله تعالى لما ذكر درجات الجهمية وجعل جميع مقالات التعطيل راجعة إلى قول جهم بن صفوان ذكر أنهم على ثلاث درجات في كتابه التسعينية. في كتاب التسعينية ذكر أنهم على ثلاث درجات، حاصلها وملخصها: الدرجة الأولى درجة الجهمية الخالصة المحضة الصرفة، وهم جهمية التعطيل الذين يقولون بالوجود المطلق أو بالوجود الذهني بمعنى أنهم ينفون كل الأسماء والصفات، تبع في ذلك نفي جميع الحقائق كما تسلسل فيهم مذهبهم. وهذه هي الجهمية الخالصة. والجهمية المتوسطة التي هي الدرجة الثانية هي جهمية المعتزلة، الذين أثبتوا الأسماء أعلاما محضة ونفوا الصفات وحقائقها، وأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العلى، فأثبتوا الأسماء أعلاما محضا. والدرجة الثانية هم الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات الخبرية وغير الخبرية، وهؤلاء هم عامة الكلابية والأشاعرة والماتريدية. فهذه الدرجات الثلاث هي التي يدندن في القول عليها بأنهم جهمية. لما؟ لأن مقالة التعطيل مأخوذة من الجهم بن صفوان، ولا يمكن لمستعمل للعقل في نفي ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات إلا وأن ينفيه على طريقة الجهم بن صفوان. انتبه لهذا، فإنه كلام دقيق، كرره وقرأ في كتب شيخ الإسلام تفهمه. بمعنى أن الذين نفوا بعد الدرجة الأولى، وهم درجة ثانية، من هم؟ المعتزلة. كيف نفوا ما نفوا؟ نفوا ما نفوه باعتبار أصل الجهم بن صفوان في مسألة القياس الشمولي، وهو أنهم لا يفقهون من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إلا التشبيه الموجود في الخارج، والذي قاسوا عليه الغائب. وهذا القياس الشمولي، وهو قياس الشاهد على الغائب، ممتنع في الفرعيات كما يقول ابن العطار، أو باطل في الفرعيات ممتنع في العقليات أو في العلميات. لا يمكن أن يكون المرء معطلا للصفات نافيا لها إلا على أصل جهم بن صفوان، إذا هذه القاعدة، إلا على أصل جهم بن صفوان. فإذا قلنا هذا فإنه يقال بأن كل معطل يقال له جهمي، ثم يكون تجهمه على حسب ما نفاه من الأسماء والصفات، وما نفاه من الحقائق، أو ما نفاه من الغيبيات. ولهذا كانت هذه العقليات هي مدخل الباطنية في رد كثير من أمور الغيب، لأن ما رفضته عقول، ويعني ما رفضته عقول المعتزلة، ردت عليهم الجهمية بالعقل الذي رفضوه. فهمت كيف كان لماذا ضعفت محاججة الأشاعرة للمعتزلة؟ لأنهم جعلوا لهم مدخلا عليهم من جهة النفي، من جهة التعطيل، فيقولون الذي نفيتم به ما أثبته أهل السنة والجماعة نحتج به عليكم فيما نفيتموه مما، أو فيما أثبتتموه مما نفيناه نحن. لهذا ضعفت مقالاتهم وضعفت محاججتهم كما قلت لك. على كل حال، يعني هذا الربط بقضية التجهم وقضية التعطيل، وكون العلماء اعتنوا بالتصنيف ونسبة المقالة إلى الجهم صفوان، الكتب التي صنفت في الرد على الجهمية، ومنها الكتاب المنسوب للناظم الذي نشرح قصيدته الرد على الجهمية، الإمام البخاري إمام الصنعة وأمير المؤمنين في الحديث، في كثير من نسخ كتابه الصحيح في كتاب التوحيد سماه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، ابن ماجه في سننه الرد على الجهمية، كثير من أئمة السلف، كذلك الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة. فكثير من السلف كانوا يعنون بهذا القول، وكان أول ما قرره الجهمية هو نفي الرؤية، ومنها دخلوا، حتى قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم كانوا يتدرجون إلى أهل الإسلام في نفي الحقائق شيئا فشيئا، ولا يهجمون على نفيها بشكل كلي أو مباشر. هذا يعني تلخيص أو تحرير لمعتقد الجهمية. معتقد الجهمية قائم على التعطيل، على نفي الحقائق، على عدم الإثبات إلا الذهني، والإثبات الذهني ليس له حقيقة. ولهذا منهم من شبهه بالعدم أو باجتماع النقيضين، لا حي لا ميت لا إلى آخره. ما أريد عن المنظومة مختصرة، لكن الذي أريدك أن تفهمه هو حقيقة مقالة الجهم بن صفوان القائمة على التعطيل بناء على القياس الشمولي. خذ اختصارا تنضبط لك به القاعدة في هذا الباب، وهي قاعدة مهمة قررها الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى، قررها شيخ الإسلام في التدورية وفي كثير من كتبه، وكان شيخنا النجمي فيما قرأت عليه من كتب الاعتقاد التعليق على السفارينية ولمعة الاعتقاد والحموية، كان أكثر ما يركز على هذا الأصل وهذه القاعدة، وهي أن مجرد الاشتراك في الاسم العام أو الاسم المطلق لا يقتضي المشابهة، لا يقتضي المشابهة. الاشتراك في الاسم العام أو الاسم المطلق لا يقتضي المشاركة في حقيقة المسمى به. ما الاسم العام؟ ما الاسم المطلق؟ عندما نقول سمع وبصر أو سميع أو بصير، هذا اسم عام مطلق، لم يضف، لم يخصص، لم يقيد. لكن عندما نقول، وقس على هذا الذي سأذكره، عندما نقول في قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع البصير هنا مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، فالسمع والبصر باعتبار الإضافة إلى الرب إضافة إلى الخالق، والخالق ليس كالمخلوق لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة ولا في أي ملة ولا دين، شيء مغروز في الفطر. عندما نقول في قول الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هنا التقييد حصل إلى من؟ الإنسان. فالاسم العام والاسم المطلق إنما يقتضي المشاركة في أصل الاسم لا في حقيقة المسمى به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ضبطت هذا الأصل تبين لك فساد قول الجهم بن صفوان، وذلك أن منشأ قول التعطيل هو التشبيه، كل معطل مشبه. لماذا؟ لأن مبدأ مقالة التعطيل هي التشبيه. هم لما سمعوا نصوص الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات طرأ إلى أذهانهم المشابهة في حقائق المسميات، فوقعوا في التشبيه أولا، وفروا من التشبيه إلى التعطيل وألبسوه زورا كما عبر شيخ الإسلام بثوب التنزيه، بحجة أنهم نزه الله سبحانه وتعالى. وهم في كلا الحالين لم يخرجوا من التشبيه، لأن فرارهم من تشبيههم له سبحانه وتعالى بالموجود أوقعهم في تشبيههم له بالمعدوم. هذه نتيجة واضحة. فالمعطل هو مشبه في جميع الحالات، إما أن يشبهه بالموجود وإما أن يشبهه بالمعدوم. وبرأ الله أئمة الدين والسنة وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المقالات الفاسدة. أطلنا في هذا المعنى، وفي الحقيقة أنه ينبغي أن ننبه على أن قضية الدراسة والدورات تختلف باختلاف الملازمة. أحيانا قد لا ينعقد درس إلى هذا المكان ولو في نهاية هذا القرن، فتحاول أن تعطي قدر ما تستطيع ما تستوعبه العقول أو تفهمه. وأحيانا قد يكون هناك تدرج، يكون هناك تسلسل، تبدأ بالكتاب الصغير ثم المتوسط ثم، ولكن على كل حال فيما سمعتم في هذه المقالة ما فيه غنية إن شاء الله. قال وما بمقال الجهم دنت اعتقدت. والسلف كانوا يتبرؤون من الجهم، وإذا قرأت في كلام حافظ الهروي في ذنب الكلام في كيفية معاملة الأمراء والوزراء والخلفاء والعلماء بل والعوام للجهمية رأيت أمرا عجبا من التنكيل والفضح النبذ والهجر. وقد ذكر خلاصة كلامه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، قال: ولا القدر، يقال القدر ويقال القدر، وهذه نسبة إلى المقالة لأنهم قالوا بمقالة القدر، ومقالة القدر تحتمل الأمرين، لأن القدرية تطلق ويراد بها النفاة، نفاة القدر، وهؤلاء درجات كما سيأتي، وتطلق ويراد بها المثبتة وهم الجبرية، فيقال للجبرية قدرية مع أنهم غلوا في الإثبات، ويقال للقدرية الذين غلوا في النفي أيضا قدرية. وكان منشأ القول بالقدر في آخر عصر الصحابة، أدركه ابن عباس وابن عمر وجابر وهم صغار الصحابة، وابن الزبير وما شابه ذلك، وكان منشأه في البصرة، وكان أول القول في القدر من جهة معبد الجهني ومن معه في البصرة، وكانت مقالتهم مقالة الغلو، وهي مقالة اليهود في البدء أو في البداء بالأصح، وهي نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين عبر عنهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن يقولون: لا قدر والأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه القدرية حكى القاضي عياض والنووي وغيرهم إجماع أهل العلم على تكفيرهم، وحكى شيخ الإسلام في آخر الواسطية وكذلك الحافظ ابن حجر أن هذه الدرجة من القدرية انقرضت ولم تعد موجودة. هؤلاء نفاة العلم، وهم المعنيون بقول الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم فإن أجابوا إلا كفروا. ليس المقصود ناظر القدرية بالعلم اشتراط أن يكون المناظر عالما في كلام الشافعي، لأن هذا شرط حاصل، لكن أراد أننا نناظرهم بحقيقة العلم، هل يدينون بأن الله يعلم الأشياء وأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإذا انقطعوا بهذا بمناظرة العلم وإلا كفروا. فهذه الدرجة من القدرية كفرهم أئمة السلف، وهم الذين قال فيهم ابن عمر: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وقصته مع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك جاء القدرية الذين يقولون بخلق أفعال العباد، وعنهم انتشرت هذه المقالة. فهؤلاء القدرية النفاة، وهم عامة المعتزلة، المعتزلة عامتهم قدرية، القدرية الغلاة في الإثبات هم الجبرية، وهؤلاء هم الجهمية. فالجهم مع تعطيله للأسماء والصفات يقول بالجبر، وهو أن العبد كالريشة في مهب الريح، ثم تولد من القول بالجبر قول الأشاعرة في مسألة الكسب، والتي لا حقيقة ولا طائل تحتها، وهكذا تحاول الأشاعرة أن تولد من أقوال الفرق أقوالا لا تمت إلى الشرع ولا إلى العقل بصلة. حتى هذه مسألة الكسب إذا قرأتها عندهم رأيت فيها من التناقض ورأيت فيها من الاضطراب ما هو عجب. والقدر أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غيرها من الآيات. وهكذا جاء في حديث جبريل الذي اتفق عليه الشيخان عن أبي هريرة انفرد به مسلم عن عمر رضي الله عنه، وفيه ذكر أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عند أحمد: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. والحديث حسن. وصنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا كثيرة في هذا الباب أيضا في الرد على القدرية. ولشيخنا مقبل رحمه الله الجامع الصحيح في القدر كتاب عبد الله بن وهب المصري في القدر وما روي فيه، أيضا كتاب أبي الخير العمراني الانتصار في الرد على القدرية الأشرار، كتاب حافل في الرد عليهم، كتاب الحكمة والتعليل الحافظ ابن القيم رحمه الله، الكتب في هذا الباب كثيرة. وهم عندما يذكرون القدر يذكرونه في تعريفه بمراتبه، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وفي ذلك قيل: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه. ما خلقه؟ وهو إيجاد وتكوين. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم السابق للأشياء كلها، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فجمع بين العلم وما في الكتاب. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح. وتأتي بعد ذلك مرتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم المرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد والتكوين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا. القدرية لهاتين الفرقتين على ضلال، وأهل السنة توسطوا في هذا الباب فآمنوا بالقدر وجعلوا العبد هو المؤمن والعاصي والطائع، لأنه فاعل على الحقيقة، وجعلوا مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فتوسطوا في هذا الباب فهدوا إلى الصراط المستقيم. وقد قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فكلا الأمرين في فعل العبد مقدر له من الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل وافق المشيئة، وهدايته وإضلاله عدل وفضل، فإن ضل فبالعدل، وإن هدي فبالفضل، فإن يشاء وفقه بفضله، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. والمبحث أيضا في هذا طويل، ويكفي أن تعرف ما قاله عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولما احتج على عبد الرحمن بن عوف، على أبي عبيدة بن الجراح عفوا، لما احتج على عبد الرحمن قال: أرأيت إن نزلت في أرض خصبة فرعيت فيها، وأرض غير خصبة ولم ترع فيها، إن رعيت في هذه رعيت بقدر الله، وإن رعيت في هذه رعيت بقدر الله. فالخارج من الطاعون يفر من قدر الله إلى، وعدم الداخل يفر من قدر الله إلى قدر الله. وجاء في آثار السلف رضي الله عنهم أن القدر سر الله في خلقه، إلى غير ذلك. هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه دين قائم على إثبات الحقائق والعقائد والشرائع. فعبر بقوله: أدين بقول، قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، بقول الهاشمي محمد. وبين فيه دين التجهم القائم على التعطيل والنفي للحقائق، والقدر الذي وقع فيه القدرية، سواء كانت قدرية الغلاة في الإثبات من الجبرية وما تفرع عنهم من الكسبية، أو كان قول القدرية الغلاة في النفي، النافين للعلم أو النافين لمسألة الخلق. قال: ولا الرفض، يربط عندكم بالفتح لأنها مصدر، والرافضي اسم فاعل الرفض بالكسر كما في القاموس، فهو مصدر الرفض. فيقال: هذا رفض، والنسبة إليه رافضي، هذا رافضي، هذا الرافضي. والرافضة كما ذكرت لكم في ضمن الكلام على الجهمية شر الفرق المنتسبة إلى الإسلام، لكن الرفض منشأه التشيع، ولهذا التشيع أعم من الرفض، فالرافضة غلاة الشيعة. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر درجات الرافضة ذكر أنهم على ثلاث درجات، هذا أيضا في كتابه التسعينية، على ثلاث درجات الرافضة. يعني هو قال الشيعة وهم ثلاث درجات. إذن لفظ الشيعة، لفظ الشيعة أعم من لفظ الرافضة. فالتشيع درجته الأولى درجة الرفض، وهم الذين جعلوا لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة، هذه حقيقة الرفض. إذا تكلمت على الدرجات فهذا هو حقيقة الرافضة، أو يصفونه بالنبوة، حتى قال شيخ الإسلام وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام، بل قال وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه. فهؤلاء هم الغالية، وهم السبئية، وهم الذين حرقهم علي رضي الله عنه. الدرجة الثانية هم المعروفون الرافضة المعروفون بالإمامية، قالهم رافضة أيضا، وهم معروفون كالإمامية وغيرهم، الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كما يقولون، وأحيانا يصرحون بالنص الخفي أو الجلي. وهؤلاء جمعوا مع كون اعتقادهم بأن الخلافة لعلي بغض أبي بكر وعمر وأيضا سبهما. والدرجة الثالثة على ما قرره شيخ الإسلام المفضلة من الزيدية وغيرهم، وهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكنهم يجمعون على هذا التفضيل أنهم يعتقدون أفضلية أو إمامة أبي بكر وعمر وعدالتهما ويتولونهم. فعبر شيخ الإسلام بأن هذه الدرجة وإن كانت باطلة بأنه قد نسب إليها جمع من أهل الفقه والدين، وبأنهم أقرب من الدرجتين الأولى والثانية إلى أهل السنة. الرافضة كما قال الحافظ، كما قال العلامة القحطاني رحمه الله، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. كيف؟ يقول لك الرافضة شر الإنس وشر الجن، حتى نقل عن بعض الجن فيما ذكروا في بعض كتب التراجم والمخاطبات أنهم سئلوا عن أشرهم أو أشرهم في أهل البدع فقالوا الرافضة، والرافضة أكذب الخلق، ولم يجتمع في فرقة أو نحلة من الهوى والكذب كما يقول شيخ الإسلام ما اجتمع في الرافضة، وهم حرب على الإسلام وأهله والكلام عليهم وعلى ما يعتقدونه ويدينون الله به، ويتفرع من اعتقادهم من قضية القول بتحريف القرآن وأن هذا القرآن قرآن باطل الذي بين أيدينا، وأن صاحب السرداب يكاد أن يخرج سرداب سامراء، والطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، أو الطعن في الشيخين، أو الطعن في عائشة بما برأها الله سبحانه وتعالى منهم، والسب والشتم لعامة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا مع ما أقاموه من المشاهد والقبور وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الإخنائية أن بعضهم صنف كتابا من الرافضة سماه مناسك المشاهد، يعني إيش؟ يعني هذا مناسك الحج التي الحج إلى البيت الحرام، هم عندهم كتب في المناسك كيف تزور المشاهد، أين تحرم وكيف تحرم ومتى تدخل ومتى تخرج وكم تطوف وكم. وهذا ذكره شيخ الإسلام أنه صنفه لهم بعض الرافضة وسمى كتابه مناسك المشاهد. قال ولا الرفض أو الرفض والإرجاء ديني أي اعتقادي. والإرجاء مأخوذ من التأخير, أرجأه بمعنى أخره, قالوا أرجه وأخاه. وإنما سموا بالمرجئة لأنهم أخروا القول عن الاعتقاد أو الاعتقاد عن القول أو القول والعمل عن الاعتقاد أو العمل عن القول والاعتقاد. وتلك هي درجات المرجئة, لأن المرجئة على ثلاث درجات كما هو معروف. مرجئة الجهمية, وانظر إلى الجهم معك في كل ضلالات الفرق تجده, حتى أنه أنكر بقاء الجنة والنار وقال بفناء الجنة والنار كما ذكر غير واحد من أئمة الإسلام, منهم شيخ الإسلام رحمه الله في مجلد 18 مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة, يقول بفناء الجنة والنار. فجهم صفوان يصحب الفرق الضالة في كل باب. هذه يعني مرجئة الجهمية يقولون إن مجرد اعتقاد القلب ومعرفته بالوجود المطلق إيمان. وعلى هذا ففرعون وعامة المشركين الذين ذكرنا قولهم في الليلة الماضية من أنهم يقرون بالربوبية أهل إيمان, لأنهم يعرفون الرب جل وعلا بقلوبهم. بل إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين, قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهؤلاء عندهم معرفة القلب كافية في الإيمان, وهم مخالفون لإجماع أهل الإسلام. والدرجة الثانية أو الفرقة الثانية من المرجئة مرجئة الكرامية تبع محمد بن كرام, وهم الذين يقولون بتأخير اعتقاد القلب عن قول اللسان. فعندهم مجرد نطق اللسان وإن كان القلب جاحدا إيمان. وعلى هذا يكون أهل النفاق في مقدمة المؤمنين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهم مؤمنون عندهم على لازم قولهم. والدرجة الثالثة هم الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان أو أخرجوا العمل من مسمى الإيمان, وهؤلاء هم الذين ينسبون إلى مرجئة الفقهاء. وظاهر كلام شيخ الإسلام أن الذم والحط والطرح الذي في كلام أئمة السلف منصب على هؤلاء, يعني على الذين أخروا أو أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. والعمل من الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم, يعني صلاتكم بسبب نزول هذه الآية. وكما جاء في حديث وفد عبد القيس لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ذكر لهم الإيمان وذكر لهم إقامة الصلاة وأداء الخمس وسمى ذلك إيمانا. وكذلك جاء في حديث شعب الإيمان, الإيمان بضع وستون شعبة على الصحيح في روايته حديث أبي هريرة, أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان, فسمى كل ذلك إيمانا. ثم يندرج تحت هذا ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. والناظم رحمه الله برئ من قول المرجئة عموما ولا الإرجاء. ودين الإرجاء قائم على هذه الثلاث وعلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن أهله في أصله سواء. فكل هذا القول داخل في تبرؤ الناظم رحمه الله والإرجاء, فيدخل فيه قول الكرامية وقول الجهمية وقول مرجئة الفقهاء والنفي لمسألة الزيادة والنقصان في الإيمان. فإن كل هذه أصول الإرجاء. والإرجاء ولا الرفض أو الرفض والإرجاء ديني الذي أدين به وأعتقده, بل تبرأ من هذا كله, فتبرأ من دين جهم ودين القدرية ودين الرافضة ودين المرجئة. ثم قال ديني وإنني لبان على التنزيل ف ثم على الأثر. على التنزيل، ما المراد بالتنزيل؟ الأصل أنه يراد بالتنزيل القرآن، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين، وأنه كتابه المنزل. فالتنزيل يعني يراد به القرآن، لكن ينبغي أن يعلم أيضا أن السنة وحي منزل أيضا، كما جاء عن حسان بن عطية عند الدارمي وغيره أنه كان يقول كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة الثابتة الصحيحة وحي من الله سبحانه وتعالى. وبعضهم عمم قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى على هذا المعنى. فهو يقول بأن مصدره في التلقي ومنهج الاستدلال. ما هو هذا البيت؟ من أهم الأبيات التي تضبط لك عقيدة السلف، لأنها تحدد لك المفاصلة بين الفرق الضالة وبين السلف. ما منهج التلقي ومصدر التلقي ومنهج الاستدلال عند السلف؟ التنزيل الذي يشتمل على الكتاب والسنة، والأثر الذي هو آثار السلف وما صح عنهم في منهجهم. هذا منهج التلقي. أما المتكلمون وأصولهم من الفلاسفة فإن مبنى دينهم على العقل، وكذلك أهل التصوف والوجد مبنى دينهم على الكشف والوجد والذوق وما يتذوقونه وما يقع لهم بعد رياضات وارتياض وخلوة، فإن ما توحيه عليهم شياطينهم هو دينهم، بغض النظر عن مخالفته أو موافقته للكتاب أو السنة عندهم. فهذا البيت يحدد لك مصدر التلقي. من أين نأخذ الدين؟ من أين نأخذ العقيدة؟ من أين نأخذ الأعمال؟ من أين نفهم القدر والشرع والإيمان؟ من الكتاب والسنة. ولهذا قال وإنني كمسلم أدين الله سبحانه وتعالى بدين محمد لبان ما أدين به. أصل البناء وأساس البناء عندي على التنزيل، أي على الآية والحديث، كما قال الإمام أحمد لا نتجاوز السنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. فنقول بهذه المقالة بان على التنزيل ثم على الأثر، بمعنى أنه يحدد لك وجوب فهم التنزيل على الوارد في الآثار، في جملة آثار السلف، في المنقول عن عامة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكرنا من قبل طرفا من الأدلة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي مسند الإمام هذا في الصحيحان عن عمران بن حصين، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس كما عند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال القرن الذي بعثت فيه، قيل ثم من؟ قال ثم الذين على الأثر، قيل ثم من؟ قال ثم الذين على الأثر، قيل ثم من؟ قال ثم رفضهم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ما هذه الطائفة؟ هي الطائفة التي اتصل سند دينها نقلا وعقلا بأئمة السلف الذين أخذوا دينهم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين فهموا التنزيل وهم الذين نقلوه إلينا. والمقالة الباطلة التي تقول بأن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم من أبطل الباطل. فكيف تتخلف السلامة والحكمة عن العلم؟ الفساد مبناه على الجهل. فهم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم تكلموا بما لم يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. والقول في تحديد مصدر التلقي ومنهج التلقي مهم جدا بالنسبة لطالب العلم. هل قال بهذا الصحابة؟ هل عمل به الصحابة؟ ولذلك جاء في رواية في قول الإمام أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، ليس لك فيه إمام، فينتبه لهذا المعنى الذي قرره الناظم. قال فديني، نسبه له تشريفا له، يعني أنه تشرف بهذا الدين وعظم شأنه بهذا الدين. فديني الذي أدين الله به دين قيم مستقيم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام مذكرا له بهذا الفضل وهذه النعمة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالدين القيم هو الدين الحنيف، ودين الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس كما قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كلام النفيس له في الثلاثة الأصول في القواعد الأربع. هذا الدين القيم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر تفرق المشركين في الأحزاب قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فديني دين قيم قد عرفته، وهذا مبناه العلم، بمعنى أنه لا بد في معرفة الاعتقاد ومعرفة الدين من العلم. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهذا فيه تأكيد على أن طالب العلم يبني دينه على العلم، وهو في طلبه للعلم وفي رحلته للعلم وفي تعلمه للعلم يصاحب الإنصاف من نفسه، أنه ينصف نفسه في أنها تتعلم العلم لله، تخوض غمار العلم لله جل وعلا، يقدم العلم، انتبه، يقدم العلم على عاداته على مألوفاته على أقوال أئمته على عادات قبيلته على كل ما خالف الدين، على أقوال شيوخه إن خالفت الحق خالفت الكتاب والسنة. لابد أن يكون من ملازمة العلم إنصاف النفس، ومن تخلى عن هذا وقع في الهوى بقدر ما يتخلى عنه، ومن حكم العلم على نفسه في أقواله وأفعاله واعتقاداته وفقه الله سبحانه وتعالى، والذين نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يسلكنا سبيلهم. فيقول فديني دين قيم قد عرفته، مبني على العلم على المعرفة على التعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبوح به بمعنى أعلنه، بمعنى أعلنه، بمعنى أعلنه وأظهره، بمعنى أعلنه وأظهره. وفي هذا إعلان الدين على التفصيل على مقتضى المصلحة، قال فديني دين قيم قد عرفته أبوح به أظهره ولا أستتر به ولا أكتمه. وكما قال عمر بن عبد العزيز ما استتر قوم بشيء من دينهم دون العامة إلا كانوا على باب ضلالة. ويقول الحافظ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الاستفصال يكشف حقيقة الحال. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر مسألة خلق القرآن قال والقرآن قال رحمه الله تعالى الإمام أحمد والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف، لاحظ على هذه العبارة، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا يضعف، ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتمييز، فل إطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالناظم رحمه الله تعالى يقول: أبوح به. ولهذا لما أعلن وأظهر أئمة السلف اعتقادهم وردوا على الجهمية باطلهم، انحصرت مقالاتهم في أقوام لا يحصون. وكلما ظهر نور النبوة وأعلن به انطفأت البدعة وخمدت، وكلما سكت أهل الحق عن الباطل كلما ارتفعت رؤوس أهله به. فالناظم رحمه الله يقول به: إن ملحد دينه ستر. من هذا الملحد؟ الجهمي والرافضي، لأن دينهم مبني على التقية. ورحم الله البربهار الذي شبههم بماذا؟ بالعقارب. أهل البدع كلهم تجمعهم هذه الصفة. شبههم البربهاري في شرح السنة بأن مثلهم مثل العقارب، يدسون رؤوسهم في التراب فإذا تمكنوا لده. وهكذا إذا رأى أهل البدع وأهل الباطل في بلاد المسلمين، في جامعاتهم، في مدارسهم، في مساجدهم عدم إظهار السنة والإعلان بها والمعتقد الصحيح، فإنهم يظهرون ما عندهم ويعوضون الناس عن السنة بالبدعة وعن الحق بالباطل، إلى أن يصل الأمر عن التوحيد بالشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وكل هذا راجع إلى العبد على حسب قدرته وعلمه والمصلحة الدائرة معه. قد قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والعلم هو الذي يحكمك فيما تتكلم فيه وما لا تتكلم فيه. أبيح به إن ملحد، والملحد هو المائل، مأخوذ من اللحد، والإلحاد ميل، فكل مائل عن الحق فهو ملحد بحسب ميله عن الحق. ثم قال: بهذا، الباء للمصاحبة، يعني أستصحب بهذا، أرجي من إلهي عفوه، أي أن يعفو عني. والعفو محو الشيء، عفا الشيء بمعنى محى، أو عفي الشيء بمعنى محيا. أرجي من إلهي عفوه، وأرجو بهذا الفوز يا ربي من سقط. أرجو، أتمنى بهذا الفوز يا ربي من سقر. وسقر اسم لجهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. سأصليه سقر. ثم قال: أجرني يا رحمن إنك سيدي. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله، وجارك الذي استجار بك في أمن وفي أعظم الحبر. والحبر كما قال الله سبحانه وتعالى: في روضة يحبرون، يعني يسرون، فهم أهل مسرة. وبهذا تنتهي هذه المنظومة المباركة، وينتهي التعليق بما فتحه الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس الثلاثة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. دقائق فقط.
كلام الشيخ قاضي.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم على هذا الشرح الوافي المفيد، ذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السلفية الثالثة في السنغال، ونستأذن من الشيخ في طرح بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشباب السلفي عامة وفي السنغال خاصة حول الارتباط بالعلماء والرجوع إليهم؟
الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمة من هذه الجهة أو في هذه الناحية، وهي مسألة الارتباط بالعلماء، إلى قسمين: علماء يعلمون ويجيبون ويفتون الناس ويبينون ما يقع لهم من الإشكالات، وعامة أو قل غير علماء على حسب مستوياتهم، إما من جهة أنهم عامة أو من جهة أنهم طلاب علم أو متوسطون في الطلب. وهؤلاء واجب عليهم وحق عليهم أن يسألوا من يثقون به من أهل العلم الذين عرفوا بالتمسك بالكتاب والسنة. ودليل هذا التقسيم قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو التقسيم، قسمهم إلى قسمين: فاسألوا أهل الذكر، فهم بين سائل ومسؤول. وهذا الباب من أعظم الأبواب، وهو باب السؤال عن العلم والرجوع إلى أهل العلم. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فجعل الرجوع إلى أولي الأمر، وهذا اللفظ عند عامة السلف ونص عليه أكثر من 30 من أئمة السلف من أقوالهم المسندة التي وقفنا عليها، على أنها تتناول العلماء وتتناول الأمراء. جعل ذلك صمام أمان للأمة الرجوع إليهم. والنصوص أيضا في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف كثيرة جدا، حتى قال الحافظ ابن بطة في كتابه العظيم الحافل الذي يعتبر من أحسن الكتب في تمييز العالم من هو، في كتابه إبطال الحيل، نص على أن طاعة العلماء واجبة وأن معصيتهم محرمة. وهكذا قال قرينه الحافظ الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء، لأن طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. وابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في أوله لما تكلم على فضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ثم ذكر هذه الآية التي كنا نشرحها قبل قليل أو نتكلم عليها قبل قليل، آية النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن نفيس ما ينبغي أن يذكر في هذا الباب وهذا المضمار، وهو ما ذكرناه لكثير من إخواننا في مجالس متفرقة، ما ذكره الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة لما تكلم على مسألة اللفظ، يعني قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق. لما تكلم على هذه المسألة قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن
فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمه رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع إلى آخر الكلام الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله. فهو في هذه المسألة النازلة، حافظ بن جرير الطبري متوفى سنة 310، الإمام أحمد متوفى سنة 41 و200، ومع هذا ينزله منزلة الأئمة الأول وأهل الهدى وأهل التقى رضي الله عنهم وأرضاهم، ويرجع إليه في هذه المسألة التي لم يقف فيها على أثر يتبعه، واكتفى بقول الإمام أحمد رحمه الله. فنصيحتي للسائل ولغيره أن يرجعوا إلى أهل العلم، ولا بد في مثل وقوع الاضطرابات والفتن والاختلافات من أن يجعل الله لكل عبد نورا يبصره بالحق وأهله، فإن اتبع ذلك النور فسح له فيه، فسح له في هذا النور وزاد حتى يكون كبرد اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، وإن ابتعد عن هذا النور جاءته الظلمة من كل مكان، نسأل الله العافية والسلامة. فالرجوع إلى أهل العلم من الدين الذي ندين الله به والذي دان به السلف. وأنت إذا قرأت في كتب الاعتقاد تجد البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ومسألة الإيمان والقول والعمل ذكر أنه لقي ألف شيخ كلهم يقولون هذا، وتجد هذا في كلام كثير من الأئمة. أدركت علماء الرازيان في عقيدتهم المشهورة، وهي مشهورة بين طلاب العلم، عندما بدأ بذكر عقيدتهما قالوا هذا ما أدركنا عليه العلماء شاما ويمنا وعراقا وحجازا، هذا الرجوع إلى علماء السنة وليس الرجوع إليهم كما يزعم من جهل أو أعرض عن العلم ينزلهم منزلة الباباوات أو منزلة القساوسة أو ما أشبه هذا. هذا نفس لا نعرفه في عند المسلمين، وإنما نعرف أننا نرجع إلى العلماء وما أشكل علينا فيه من أمر ديننا نرجع فيه إلى أهل العلم، والله سبحانه وتعالى بيّن الحجج لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم التعبد بتقليد صوت القارئ؟ هل هو مطلوب شرعا أو غير مطلوب؟ وإذا كان مطلوبا فما دليله؟ وما منزلته من قسمي الطلب الوجوب والندب؟ وإذا لم يكن مطلوبا فما حكمه؟ وما موقعه من قسمي النهي التحريم والكراهية؟
تقليد القراء في أداء الصوت، مسألة التقليد هذه، أما مسألة التعبد بتقليد قارئ معين فلا شك أن هذا الفعل بدعة، لأنه تعبد بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى بالتعبد به. وإن لم يكن هذا تعبدا ولكنه يوافقه في كل ما يفعله في قراءته رفعا وخفضا، ويقلده في حتى كما يحصل من بعض الناس وأخبرت به حتى في بكائه، فإن هذا لا ينزل أيضا عن المرتبة الأولى في مسألة الابتداع. وأما قضية الموافقة في الصوت، قضية الموافقة في الصوت فهذه لا تعتبر تقليدا، وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان يرى أنه لا بأس بتقليد القارئ من أجل إتقان القراءة إن كان القارئ متقنا. أما إذا كان يقلده من أجل علمه بالمقامات وخبرته بها والتنزل في ألحان القراء فهذا أقبح من البدعتين المتقدمتين، بمعنى أنه يأخذ منه المقامات التي صار يلهج بها كثير من الناس ويتكثر بها، كون القارئ يوافق مقامة من المقامات التي يعبرون عنها بالمقامات، المقامات موسيقية صاروا يدرسونها لطلاب القرآن، وهي بدعة منكرة، وكان أبو طاهر السلفي يضرب الناس على الألحان كما ذكر الذهبي في ترجمته، أذكر في التذكرة في السير أو في تاريخ الإسلام، الظاهر في السير أنه كان يضرب القراء على القراءة بالألحان بهذه الصورة، والكلام فيها كثير، وتكلم عليها أيضا الطرطوشي رحمه الله في كتابه البدع بكلام النفيس أيضا، وكتب فيها كثير من الكتب. فقضية السؤال السائل التعبد، هذه لا شك في القول ببدعيتها، فيتنزل الجواب على السؤال الذي سأله. نعم.
تكملة لسؤاله يقول: بعد القراء إذا نهيته بترك تقليد الأصوات، يعني التشبه للآخر في القرآن في قراءة القرآن، يستدل بهذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم.
لا، هذا الاستدلال باطل، لأن هذا الحديث متنزل على الذم عند أهل العلم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم لما بين حال هذا الحديث قال: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقال بأن التشبه محرم، ومنه ما هو كفر، أو كما قال عليه رحمة الله ومغفرته. وليس في الشريعة فضل لمن تشبه بشخص إلا في المحاسن، ومثل هذه الألحان والتقليد القراء ليست من المحاسن، ينبغي أن يكون الإنسان قارئا على سليقته على طبيعته بقدر ما يستطيع، فإن وافقت قراءته قراءة قارئ، ولا أظن أنها توافق 100% كما يقولون، إلا لمن تعنت وتنطع في مسألة التقليد. الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي المنهجية الصحيحة في طلب العلم؟
المنهجية الصحيحة في طلب العلم هي المنهجية التي سلكها أئمة السلف، والتي عبر عنها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع أئمة الدين والسنة في كتابه جامع بيان العلم وفضله، لما ذكر هذه الطريقة قال ذكر حفظ القرآن وتعلم الفرائض، ثم قال: وهذه الطريقة هي التي سار عليها السلف، فمن تركها أو من طلب العلم على غيرها ضل، وإما أن يضل وإما أن فإن أصاب زل، وإن أخطأ ضل، حتى وإن أصاب وقد طلب العلم على غير طريقة التي طلب فيها السلف فإنه يزل عياذا بالله. والطريقة التي درس عليها السلف هي ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. فإذا أتينا إلى صغار العلم نقول إن هذا القياس والتنزيل يتنزل على دراسة الكتب المختصرة التي صنفها العلماء. تكلمنا على هذه المسألة بتفصيل الحمد لله في محاضرة بعنوان طرق العلم، هي عبارة عن جزئين موجودة ومبثوثة على الشبكة، في ما يتعلق بالمنهجية في طلب العلم، وأن هذه الكتب المختصرة المتون المختصرة هي مفاتيح أبواب العلم. تريد أن تلج إلى حصون النحو لا بد أن تدرس الأجرومية أو ما شابهها من الكتب المختصرة، تريد أن تلج إلى قصور وحصون الأصول تدرس الورقات،
وتلج إليها لأنها تفتح لك جماهير مسائل العلم المحررة والمنقحة والمرجحة إلى آخره. وهكذا في جميع أبواب العلم، حتى في المعتقد ذكرت لكم في أول هذا الدرس أن العلماء حرصوا على تصنيف الكتب المختصرة ليبينوا ما تميز به أهل السنة عن غيرهم، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام في الإصفهانية. ومن شأن المصنفين في كتب العقيدة المختصرة ذكر أصول اعتقاد السلف. فنصيحتي للسائل أن يبدأ بحفظ القرآن أو ما تيسر منه، ويدرس المتون المختصرة، والشأن في أن يجد المدرس الذي يدرسه هذا العلم. وأهتبلها كما يقولون فرصة، وأقول لإخواني الذين يقل في بلادهم العلماء بأن يشتغلوا بحفظ المتون وسماعها مع هذه الوسائل الموجودة، لأنها مسجلة مضبوطة ومصححة أو مقروءة على الشيوخ. فإذا تيسر لهم من يأتي إليهم فيدرسهم أو يرحلون إلى من يدرسهم، يكون المتن في صدورهم قد حفظوه، ويبقى معهم أن يفهموه على من يفهمهم إياه. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للذين يريدون طلب العلم لكن ليس في بلادهم علماء؟ هذا السؤال تم الجواب عليه ضمنا في السؤال الذي قبله، وأزيده توضيحا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمة الله سبحانه وتعالى صدق في الأقوال وعدل في الأحكام. ومن فضله جل وعلا على عباده ما جعل مع سرعة التواصل بما يسمى بهذه التقنيات إذا استخدمت استخداما صحيحا، وهذه الوسائل للتواصل مع أهل العلم، لأنه يكاد أن تدخل البلد التي كانت في زمن من الأزمان لا يخلو ركن منها أو زاوية أو مسجد من عالم، لا تكاد تجد فيها عالما في مثل هذه الأعصار. فأعيد الجواب الذي أو النصيحة التي قلتها قبل قليل، من أنه إذا لم يوجد في بلدك علماء أنصحك بأن تشتغل بالحفظ. والآن ضبط المحفوظ سهل جدا، الذي يريد أن يحفظ القرآن ولا يجد عنده من يصحح له التلاوة قبل حفظه أو يستمع له بعد حفظه، فيسمع للقراء المشهورين بالضبط. وحقيقة نصيحتي لمن أراد هذا أن يسمع للمنشاوي، قراءة الترتيل منضبطة ومصححة وفيها الوقف والابتداء وفيها التجويد. وأيضا بالنسبة لباقي العلوم، إذا أراد أن يحفظ كتاب التوحيد، كتاب التوحيد قرئ على أئمة الإسلام في هذا العصر ومسجل كل دروسهم، من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أو شيخنا الفوزان أو من غيرهم من الشيوخ، فيسمع الباب ويشكله في نسخته ويحفظه على مقتضى ما سمع من القراءة على الشيوخ. وهكذا قل في سائر المتون المختصرة هذه. فإن يسر الله بعالم يطأ بلده قرأ عليه هذا المحفوظ وفهم منه ما يحتاج إلى فهمه، أو يسر الله له الرحلة في طلب العلم، لا يقول ليتني قد حفظت هكذا، بل يقطع شوطا عظيما، لأن بعض الناس ربما يتيسر له الرحلة إلى بلد الحرمين فيكون حفظه متقنا بشيء بشيء. يذكر في العشر عشر ذي الحجة، وكنت في المسجد النبوي، جاءني شاب، كنت في مجلس مع شباب فتوسم بالمظهر خيرا، فجاء لا أظنه تجاوز 25 من عمره، فجاء وقال: أنا في رحلة الحج وعندي 3 أيام في المدينة، وأريد أن أقرأ القرآن كاملا على أحد الشيوخ إذا دللتني. بمعنى أنه مستعد أن يقرأ بعد كل فرض أو قبل كل فرض جزئين. أنا لا أعرف المدرسون في المسجد النبوي، المهم أحلته على شخص وذهب به إلى شيخ وقال: يا
لأنه مستعد أن يقرأ على حسب الطاقة ويكمل فيما بعد. هذا كما قلت لكم شيء بشيء أذكر مثل هذا، قد تتيسر لك رحلة إلى الحج أو العمرة فتأتي إلى شيخ من المشايخ وتقول أريد أن أقرأ الثلاثة الأصول حفظتها، أريد أن أقرأ حائية ابن أبي داود ومن باب التصحيح أسألك عما أشكل علي في هذا البيت، ما معنى في هذا الحديث، ماذا أراد به الناظم، ماذا أراد به النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما نصيحتكم للشباب السلفي في بلاد السنة فيها غريبة وكيف يتعاملون مع المخالفين في هذا البلد؟
كلام أهل العلم الراسخين في هذا العصر في هذه المسألة كثير ومنشور، وأنصح الأخ السائل بمراجعته أكثر، لأن هذه المسألة إنما يجاب عنها بجواب عام، أما تنزيل الحكم على بلد معين أو قرية معينة أو مسجد معين هذا من الصعب في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الأحوال، لكن الجواب العام هو أنه يظهر ما عنده من العلم بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله جل وعلا ومعالجة ما فيه الناس من المخالفات الشرعية من شرك أو بدعة أو معاصي أو ما أشبه ذلك، ويحاول أن يقوم بميراث النبوة في مكانه، لأن ميراث النبوة علم ودعوة وعمل، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه المسائل الأربع قال في أول الثلاثة الأصول: يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن، العلم وهو معرفة الله ومعرفة دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم والعمل والصبر والدعوة، إلى ما قرره رحمه الله. فنزل العلم نزل الإيمان منزلة العلم، فإذا علم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ونظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف دعا الناس، فإن الله يزيل عنه بقدر اجتهاده في نشر السنة من الغربة ما يستحقه إن شاء الله تعالى. نعم. وقد قال شيخ الإسلام كلمة نفيسة في التعليق على قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، قال: وما من أحد يقوم بشيء أو بأمر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يجد عليه أنصارا إلا كان له نصيب من هذه الآية. نعم، أو نحو كلامه رحمه الله. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ ما نصيحتكم وتوجيهكم للشباب السلفي في السنغال؟
النصيحة هذه النصيحة الخاصة لهم هي ما تضمنته أسئلتهم من الحرص على العلم النافع والحرص على التواصل والالتصاق بالعلماء الراسخين في العلم الذابين عن حياض السنة، أن يكونوا عونا لهم ناصرين لهم وناشرين لعلومهم، وأن يلتزموا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في ظاهر أمرهم وباطنه، في معاملتهم لأنفسهم، في معاملتهم لإخوانهم، في معاملتهم لجماعتهم في المسجد، في معاملتهم لآبائهم في وأمهاتهم في بيوتهم، في معاملتهم لأزواجهم، لأن الدين علم وعمل. ومع النصيحة والوصية بما وصى الله سبحانه وتعالى به الأولين والآخرين في قوله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأن يعلموا أن عاقبة الصبر حميدة، وأنهم إذا صبروا أنفسهم على الالتزام بالكتاب والسنة فإن الله يجعل لهم من يعينهم عليها قد قال سبحانه وتعالى لأسلافهم الأولين: واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. نسأل الله أن يعيننا وإياهم، وأكرر عليهم بالحرص على العلم وعلى الرجوع على العلماء والاسترشاد بهم، والأمر متيسر ولله الحمد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم، وبارك الله في علمه وفي جهوده، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. وهذه كلمة الشكر للمشايخ الذين شاركوا في هذه الدورة، فالحمد لله على توفيقه وفضله وإحسانه وامتنانه، نشكره على ما هيأ ويسر على تمام فضله وإكرامه، وهو الذي بنعمته تتم الصالحات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فنحمد إليكم الله جل جلاله على نعمه المتواترة وآلائه المتتابعة، فباسم جميع الإخوة نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطير على كل من ساهم وشارك في إقامة وإنجاح هذه الدورة المباركة الطيبة إن شاء الله، دورة الإمام مالك السلفية الثالثة لعامها الثالث، وأقيمت في هذا العام عام 1440 الموافق 2018 في الميلادي في السنغال، وبالتعاون مع مسجد الأخ الداعي السنغالي أبو خديجة طلحة السنغالي في ولاية جورجينا بالولاية المتحدة الأمريكية، ومسجده مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والإخوة المستمعين والذين استفادوا في الدورة في السنغال وفي جميع الدول في أفريقيا. ثم في ختام هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة، نشكر مشايخنا الأجلاء وأذاتنا الكرام، وعلى رأسهم سماحة الشيخ العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، على تفضله في افتتاح هذه الدورة في كلمة نافعة مفيدة. كذلك الشكر لشيخنا ووالدنا وأستاذنا سماحة الشيخ العلامة الإمام صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، على تفضله في إلقاء الكلمة الختامية لهذه الدورة، وكانت كلمة نافعة مفيدة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وكذلك الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في إلقاء محاضرة نافعة في أهمية العلم والحظ على لزوم غرس العلماء. وكذلك الشكر للشيخ مصطفى ابن محمد مبرم حفظه الله تعالى، حفظ الله مشايخنا جميعا ورعاهم وبارك الله في علمهم وجهودهم، وجزاهم الله خير ما يجزى به عباده الصالحين والعلماء العاملين الناصحين، وجعل ما قدموه في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الشكر إلى إدارة موقع ميراث الأنبياء، الإذاعة المباركة السنية السلفية الرائدة، والفريق الذي يعمل في هذا الموقع وفي هذه الإذاعة المباركة. الشكر وفي مقدمتهم الأستاذ القدير ورجل الفاضل الشيخ خالد باقيس أبو زياد فجزاه الله خيرا، وجميع الفريق الذي معه، والشكر موصول إلى كل من ساهم في نجاح هذه الدورة، جزاهم الله خير الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة،
ونسأل الله أن يزيد هذا الموقع توفيقا وسدادا وهدى وثباتا وتقدما وأبعد عنها كل الشرور. وشكر موصول إلى كل من ساهم وشارك وهيأ إلى نجاح هذه الدورة في السنغال، فجزاهم الله خير الجزاء. ونسأل الله لنا ولهم الإخلاص والتوفيق والسداد والثبات على السنة حتى الموت، ويوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.